لما قال له هذا الشاب رحمه الله اقرأ علي ماذا في هذا الخطاب، قال قطع الرقاب، ثم أخبره بما فيه أنهم أرسلوه يطلبون الزكاة، فحذره منه حذره منهم، فقال كيف أخذ كلامك وأترك كلام من هو أسن منك؟ قال ألا نذهب إلى وهب المنبه؟ قال بلى. فذهب إلى وهب فوجده بين تلاميذه، فقالوا اسأل أبا عبد الله نستفيد. قال إن صاحبي هذا له حاجة، وكانوا تلاميذ سنة أهل سنة ولديهم أدب، فقاموا وتركوا الشيخ وذا خولان وصاحبه، فقال له وهب المنبه تكلم يا ذا خولان، فأركج عليه ولم يستطع أن يتكلم، فقال بين عن صاحبك أو تكلم عن صاحبك، فأخبره الخبر، فقال الله أنت يا ذا خولان بعد هذه السن تكون حروريا؟ ثم قال أخبرني ماذا يقولون لك، فذكر له، ثم ذكر له أنهم يقولون اشتري مرضاة الله ومغفرة الله والجنة أو نحو هذا الكلام، فقال تلك فتنتهم يزكون أنفسهم بالتزكية عند هؤلاء. ثم نصح له وبين له وتاب ذو خولان وتوفي من سنته، ولم يعني وبين في حالهم وهب رضي الله عنه ما لا ربما تظفر بمثله في هذا الزمان، في ذاك الزمان، دليل على معرفته بهم، وكان يحذر منهم الشباب الصغار كما ذكرنا، ويرى كفرهم وينتزع ذلك من الآيات، ذكرت هذا ونصوصه في كتاب تفهيم الحقيقة. فحذيفة، نعود إلى حذيفة رضي الله عنه، لا يزال يخاف من الفتنة ومن الشر، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أوصافهم أولئك الدعاة على أبواب جهنم، فقال إنهم من جلدتنا، تكلموا بألسنتنا يعني من العرب، هذا هو الوصف يعني واضح بين على أنهم يخرجون فيها وأنهم في هذه الأمة وفي العرب، فهذا الوصف ينطبق على الخوارج حقيقة وعلى الدعاء إلى الشر من هذه الأمة، يتكلمون بألسنتهم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا أيضا، جلدهم هو جلدنا، شكلهم هو شكلنا، واللسان هو لساننا، لكن كيف نعرفهم في هذا الحديث؟ كيف نحكم؟ كيف نسلم منهم أيضا بهذا الحديث؟ لأنها تبين حالهم أن هؤلاء يخرجون في العرب وأنهم منهم من أبنائهم، ولذا لا نستغرب إذا خرج لأن يقول الناس لماذا أبناؤنا يفجرون، لماذا أبناؤنا يكفرون، لماذا أبناؤنا، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنتم عليكم أن تعرفوهم بهذه أوصافهم وبحركاتهم وبتصرفاتهم، فتحولون حتى ولو كانوا من أبنائكم، يعني قد يكون ابنك ولا يستحل دمك لأنه يراك كافرا يراك مشركا، فما استغرب حينئذ تقول لا يأتي ناس شكلهم آخر ولسانهم آخر غيرنا، وإن كان هذا لكن هذا هو الأصل، قد يكون في غير الذين هم لون، لأن العقيدة إذا اعتقدوا عقيدة هؤلاء وكانوا على طريقهم، فقال لما وصف الرسول ذكر له وصفهم وهو وصف مؤسس متبين بين الآن يريد كيف ماذا يفعل ماذا يفعل الآن؟ هو لا يزال يريد الخروج، يريد المخرج، يريد السلامة، ينشد السلامة. قال لي ما تأمرني؟ ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ أنا أخاف أن هذا قريب، ما تعين أنه متى يكون؟ نعم. فقال وهم خرجوا في أيام الصحابة والله عليهم، لكنهم خرجوا من رحم الفتنة، لا يوجد دليل على أن الذين قتلوا الخليفة عثمان قبل الفتنة أنهم خوارج مارقة. الخوارج لهم صفتان: رفض السنة واستحلال الدماء، استحلال القتل. فإذا توفر هذان الأساسان والشرطان نعم هم خوارج، وإلا فقد يكونون بغاة، يكونون ظلمة. نعم صحيح، كما حصل من الذين قتلوا فأحدثوا فتنة عظيمة، قتلوا الخليفة فعوقب وعوقبت الأمة بسبب قتلهم له، لكن ما هناك دليل يدل على أنهم الخوارج. وإن كان أول الخوارج هو الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، أو قال إنها أو أيضا قال إنها قسمة لم يرد بها وجه الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويحك أو ويلك ويحك من يعدل إلا ما أعدل، خبت وخسرت. في رواية خبت وخسرت، كلتاهما في البخاري. يعني إن كان لم أعدل أنا فأنا خائب لكني أنا عادل، وإلا فهذا الذي يجري لو لم أعدل، لكنه عادل عليه الصلاة والسلام. هو أنت ب اتهامك لي أو بقولك لي اعدل وكوني لم أكن عادلا عندك، فهذا دليل على خيبتك وعلى خسرانك. وهكذا هذا هو الذي صار. ولهذا لما ولى قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من ضيق هذا من صلبه أو من أشباهه أناس يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه وعبادته إلى عبادته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. نصح للأمة وتحذيرا، نصحا وتحذيرا. فهؤلاء مرقوا، ولذلك سموا المارقة من أسمائهم المارقة، وهم قد يقبلون الأسماء الأخرى لهذا الاسم لا يقبلونه، لكن هذه تسمية شرعية لا، رغم أنوفهم يقبلونها. ويجب أن يقال عنهم المارقة لأنهم مرقوا أيام الفتنة، فمرقوا مارقة يقتلها أول الطائفتين بالحق، إذن ما هناك إلا طائفتان وهذه طائفة ثالثة. إذن متى خروج الخوارج؟ خروج الخوارج من الفتنة ومن رحم الفتنة، وبعد أن لم يكن إلا طائفتان. فإذا خرجت اجتمعت الطائفتان على قتلهم. والصحابة الذين اعتزلوا في الفتنة تمنوا أنهم حضروا قتلهم، ومنهم من عزم على قتالهم لو استطاع أن يقاتلهم أو لو جاءوا إلى المدينة، وكانوا لأن قتالهم هو بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متميزون، ما هناك فتنة. لذلك يقول من يقول من أهل العلم أنه إذا تميز الأمر جاء أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، جاء الكبر بطل الحق وغمط الناس، جاءت النصوص، حينئذ ما هناك فتنة. فلما تميزوا وعرف أن هؤلاء مارقة وليسوا من الطائفتين اللتين تقاتلان في الفتنة، الذين اعتزلوا منهم من قاتل ومنهم من تمنى حين لم يحضر القتال تمنى قتالهم. أيضا قال عن عمار: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. إذن ما هناك إلا فئتان باغية هم يبغي عليها. لم يوجدوا، ما يوجد الخوارج بعد، فلا يقلل من أهمية قتل من فتنة أولئك الذين قتلوا الخليفة، لكن القتل يحصل من البغاة، يحصل من الظلمة الذين لم يكونوا خوارج، وهذا هو الذي جرى من أولئك، حصل منهم ظلم عظيم وتسببوا فتنة عظيمة وعوقبت الأمة بسبب فعلهم. ونحن إن لم نفرق بين الخوارج والبغاة وقعنا في بلية كبيرة، في مصيبة عظيمة، لأن قد نطبق النصوص في غير مواضعها، فالنصوص التي جاءت في البغاة غير النصوص التي جاءت في الخوارج، وهي تحكم بإسلام البغاة مع قتلهم مع دمويتهم، وتأمر بالقضاء على فتنتهم، فتنتهم في الدماء وفي تفريق كلمة الأمة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا هو معتمد الإجماع على إيمان البغاة، بينما اختلف في إسلام الخوارج، فكيف تطبق النصوص التي جاءت في الخوارج على البغاة؟ هذا ظلم، فضلا عن أن تطبقها على من لا ينطبق عليهم هذا الوصف. لكل من خرج خروجا عمليا أو خروجا لتأويل تطبق عليه النصوص التي جاءت في الخوارج، هذه مصيبة وبلية كبيرة. لذلك ينبغي معرفة التفريق بين الخوارج والبغاة. وقد اجتهدنا في بيان هذا في كتابنا البرهان، وسترونه فيه إن شاء الله قريبا، لأن بعضهم خلط، مثل صاحب كتاب عبد المالك رمضاني في كتابه هذا مدارك النظر، أنا الذي سميته بهذا الاسم، والله ما يعرفه عبد المالك رمضاني وأنا مشرف على الكتاب، لكن في هذا الموضع لم يعرض علي، ومع الأسف الذي قربه وقال قرأه مرتين وقرأه من أوله إلى آخره لم ينتبه إلى هذا التخليط عند المؤلف في هذه القضية، فأنا بينت ذلك، وقد خلط فيها أيضا سليم الهلالي، فبينت هذا لأجل أن يعرف الفرق حتى لا يؤلف من يؤلف، وقد ألف أيضا كذلك غيره وخلط غير سليم الهلالي في هذا الباب، فهو باب دقيق، ونحن من سنين نحاول أن يفهم المسلم الفرق بين الخوارج والبغاة. فحذيفة رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لأجل أن يسلم من الفتنة والشر الذي يخافه، فقال ما قال، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمره بالسنة، أمره بالجماعة، والجماعة جماعة أهل السنة بإمامهم، والسنة تجمع ولا تفرق، والبدعة هي التي تفرق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة، وقال السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة،
وكما يقال أهل السنة والجماعة يقال أهل البدعة والفرقة. فقال: ما تأمرني يا رسول الله؟ ما أدركني ذلك. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لا فرق، المسلمون المؤمنون هم أهل السنة، هم الفرقة الثالثة السبعين، هم المتمسكون، هم الذين علم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لهم إمام يطيعونه في غير معصية، وهم مجتمعون على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، معتصمون بهما على فهم السلف الصالح، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأي متكلم يتكلم ولا يربط الأمة بفهم السلف الصالح فهو على طريق البدعة والمبتدعة، لأنه ما من مبتدع إلا ويدعي أنه يعتصم بالكتاب والسنة لكن دعواه غير صحيحة. وإنما الدعوة إنما الحقيقة والحق هو أن يكون الفهم بالكتاب والسنة على فهم السلف. ومع الأسف قد ألقيت محاضرة قريبا من أي مدة يسيرة في مسجد قباء في المدينة، ولم يعرج وهي باسم الاعتصام بالكتاب والسنة، لم يعرج صاحب المحاضرة على ربط على فهم السلف وفهم الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح للكتاب والسنة. وحينما جاء ذكر اللجنة الدائمة قال: أنا لا يهمني لجنة دائمة أو نائمة، كيف ما يهمك؟ هؤلاء علماء أهل السنة وهم يربطون الأمة بفهم، يفهمون الكتاب والسنة وفق فهم الصحابة والسلف الصالح ويوجهون الأمة إلى ذلك، فكيف أنت تشد وتنفرد وأنت تتكلم عن الاعتصام بالكتاب والسنة بفهمك؟ فإذا كان فهمك مخالفا لفهمهم هل تكون على هداية؟ أبدا لا يمكن. وكله البدع يدعون أنهم على الكتاب والسنة وأنهم يعتصمون بالكتاب والسنة مع مفارقتهم من الكتاب والسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. حيثما ذكرت الجماعة فهي فيها إمام، وإذا ذكر الإمام فحوله الجماعة، كالإمام في الصلاة. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذه السلامة من الشر. حذيفة لا يزال يخاف، يمكن هذه الجماعة تكون غير موجودة فماذا أفعل؟ فقال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، حينئذ تأتي الغربة وتأتي الوحدة، خير من مجلس السوء، خير من هؤلاء جميعا، لأنهم يشتركون مع دعاة على أبواب جهنم. قال: تعتزل تلك الفرق. إذن هم فرق وهل فرقة وليسوا أهل اجتماع. تعتزل تلك الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. تحمل أي شيء وأي تبعات وأي عنة، فإن الدنيا تزول والحياة لها حد ولها نهاية. فأنت لما تعيش الحياة وأنت سالم خير لك من أن تعيشها وأنت عطب ثم تقدم على الله سبحانه وتعالى. وإنما اصبر واقبض على دينك، في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض، والقابض على السنة كالقابض على الجمر، يشعر بالعنت، يشعر بالحرارة، يشعر بكذا. إخواني، جاء من يكون يحدثكم يكفره ويخرجه من الإسلام بتكفير لم يكفره أحد، هذا موجود في الشبكات وفي أقطار الدنيا، يقول لا يرى سماحة الشريعة، هل يقول هذا أحد؟ لا يوجد مسلم يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول هذا أبدا، يقول لا يرى الرخص، لا يرى الضرورات، هذا يعني أنها أن أنه يعني لا يقول لا يتبع الكتاب والسنة، لا يؤمن بي إلا ما اضطرتم إليه، لا يؤمن بي فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، لا يؤمن بي. يعني النصوص التي جاءت الشريعة كلها مبنية على السماحة، كلها مبنية على المصالح والمفاسد، الإيمان كل ما جاء فيها لا 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 يمكن، لا يوجد خلاف أبدا، لا لا يوجد مسلم لا يقول بهذا أبدا، لا لم يوجد في السابق، ولم يكثر أحد هذا التكفير في السابق، ولم يكثر أحد ولا يقول أحد أبدا إلى قيام الساعة، لأن مسلما لا يرى هذا. إذن هذا من لا شك، وبين ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند، يعني يشعر الإنسان نعم كيف وهو مع من صاحبه 30 سنة وأكثر من 30 سنة ما يقول في يوم، يقول لن تسقط له راية من 30 سنة، ثم يأتي بين عشية وضحاها يقول هذا القول. فإذن لابد أن يوطن الشخص نفسه على أنه يعتزل الفرق ويعتزل الباطل ويعتزل أهل الباطل ويصبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له مجنون، معلم مجنون، قيل له مقاصد إلى آخره، لكن حاشاه وبرأه الله سبحانه وتعالى. فيا أخواني أنا بريء براءة الدين من دم ابن يعقوب من هذا الكلام الذي يزعمه هذا الرجل، يوافق الرافضة من 13 وجها، والوجه 14 اليهود، هذا موجود في الشبكات وموجود يعني مذكرات نشرت. الإرجاء يزعم على أنني يعني الإرجاء الذي عنده زعم أن هذا باطل، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة المجمع عليها. أحمد بن حنبل ولم يخالفه مخالف ولا يقول أحد بخلاف هذا، قال عن الخوارج بأنهم هم المرجئة. لماذا؟ لأنهم لا يرون تجزؤ الإيمان، فمن ارتكب الكبيرة كفر. وبمقابلهم المرجئة أيضا يقولون لا يكفر بذنب لأنهم لا يرون تجزؤ الإيمان، لا يرون تجزؤ الإيمان، يعني إما أن يبقى كله وإما أن يذهب كله، فهم يرون أنه يبقى الإيمان، وأولئك يرون أنه يذهب الإيمان لأنه لا يتجزأ، وإذا ارتكب المعصية خرج، ارتكب الكبيرة خرج. فهؤلاء مرجئة، قال عنهم مرجئة، هؤلاء مرجئة، فيلبس على الناس وينشر أشياء وقد طبعت في الجزائر مع الأسف وتوزع فتنة الناس. كل هذه الأباطيل أنا بريء منها وأبرأ إلى الله من هذا الفكر ومن هذا القول، إن هذا تكفير. فنصيحتي لإخواني السامعين هي نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة، والذي أيضا امتثله حذيفة رضي الله عنه وعرف أنه به يسلم، وأخبر الأمة بهذا الحديث العظيم. بقي إن من سنة الله إذا الإنسان هرب من الشر وقصد الخير وأراده وهرب من الفتنة ولم يستشف لها أنه يسلم، وأن الله سبحانه وتعالى يحقق له ما أراد. إذا فعل ذلك وأخلص فحذيفة رضي الله عنه لم يدرك الفتنة التي حدثت بقتل عثمان رضي الله عنه، قبضه الله سبحانه وتعالى بعد قتل الخليفة عثمان 40 يوما، فلم يدرك الفتنة، حقق الله له ما أراد وسلم، وأيضا تسبب في السلامة لمن يريد السلامة إن شاء الله إلى قيام الساعة وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. فمن سار سيرة حذيفة وسيرة الصحابة وتمسك بالسنة هرب من الفتن فهو سالم، وهذه نتيجته. حقق الله سبحانه وتعالى له ما أراد، لأنه أخذ بنصيحة الرسول وبتوجيهه عليه الصلاة والسلام وببيانه عليه الصلاة والسلام. ولا يهلك على الله إلا هالك. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم وحديث كبير الفائدة، جليل يجب الاهتمام به والرجوع إلى شروحاته عند أهل العلم لنظفر به، أو يظفر المسلم بما فيه من ثق، ما فيه من دقائق، وما فيه من هداية، وما فيه من ثق. هذا الحديث ثق عظيم، وخصوصا فيما يتعلق بالفتن. أردنا أيها الإخوة أن نذكر نفسي وإياكم بهذا الحديث نحث أنفسنا وغيرنا على التمسك بالسنة والهروب من الشر ومن أهله وأهل الفتنة، ولا نلجأ إلى خديعة النفس والتلبيس على الناس. فكم رأينا من الذين يميعون السنة ويميعون الدين، يميعون منهج أهل السنة والجماعة. نحن سلفهم هو الكرابيسي، وهم في الحقيقة مجانبون للسنة، أعداء لها، أصحاب دنيا، أصحاب منزلة ومكانة، يريدون أن يحفظوا دنياهم ويأمرون بالسكوت ويدعون إلى الشر والفتنة. فهم أيضا من الدعاء على أبواب جهنم، كما جاء في حديث فضل المدينة الذي في البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: تفتح اليمن فيأتي أناس يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاع، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. تفتح الشام فيأتي أناس يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. تفتح العراق فيأتي أناس يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يبسون من البس، وهو السرعة، سرعة حتى السير وسرعة السير. فهم يأتون ويدعون، يتحملون بأهليهم لهم عليه ولاية، يتحملون به لا لأجل الدين وإنما لأجل الدنيا. ومن أطاعهم أيضا دعاء، يريدون أن يحفظ أن يشاركهم في الدنيا بعد أن فتحت تلك البلاد جهادا. فكل من يقول بعد وجود أهل البدع وأهل الفتنة يريد أن يعيش معهم، ومن تكلم فيهم ومن بين سلقوا في ألسنة الحداد وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم وشوشوا عليه كما يقول ابن القيم رحمه الله عند تفسير قل أعوذ برب الناس، قال إن الشيطان يأتي المسلم ويأتي صاحب السنة من ست طرق، فإذا أعياه أجلب عليه بخيله ورجله، سلط عليه أتباعه وأعوانه بالتكفير والتضليل والتفسيق. قال فعندها يلبس المؤمن لامة حربا، فلا يزال بجهاد حتى يلقى الله، فإذا وضعها أصيب أو أسر. نحن الآن نجد من يميع السنة ويميع المنهج ويريد أن يعيش مع الناس المبتدعة المبتدع فلان أصحاب التوجه الفلاني لا يتكلم هذا شديد، قد يقولون هذا والله صاحب حق على حق كلام حق وهو على يعني هذا الكلام، لكن ما ينبغي أن يتشدد وثم يرضى عنهم أهل البدعة وأهل التوجهات ويذهبون معهم يطعنون في صاحب السنة والجميع يكونون ضده. وفي هذا الحديث تعتزل في الكلام ولو أن تعض حينما لا تجد مساعدا على السنة وموافقا عليها لا جماعة ولا إمام فتعتزل وتتحمل هذه الغربة التي أنت فيها وهي لا تزول يسلك حتى يأتيك الموت حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يعلي منار السنة وأن يوجد لها أنصارا وأن يقويهم وأن يحفظهم وأن يثبتنا وإياهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والله أعلم.